أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في صحيح الزرارة من الرواية الأولى التي يستدل بها على الاستصحاب. كان بها مشكلة سندية من جهة وجود أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، لأنه لم يوثق. قلنا أنه هناك محاولة لإثبات صحة الرواية حتى على فرض عدم وثاقة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. محاولة هي هذه، كان المقصود بها أن الشيخ الطوسي الرواية اللي ينقلها التأويل، كل الروايات هو لم تصل إليه شفاها، وإنما هو أخذها من كتب من تقدم عليه، وأن هذا ليس شيئا يختص بالطريقة الأخرى الثانية التي جرى عليها في كتاب التهذيب، يعني وهو ما صرح به كما قررنا في عبارته في بداية المشيخة، من أنه يبدأ السند بصاحب الكتاب الذي أخذ الرواية شنو من كتابه. يقول هذا ما يختص بهذه الروايات التي يبدأ السند بها بواحد هو ما شافه، هو ما التقى به مثلا. ليش؟ لأنه هو يبدأ السند بصاحب الكتاب الذي أخذ الرواية شنو من كتابه. يقول حتى الطريقة الأولى التي جرى عليها في بداية التهذيب، وهو أن يذكر السند منه إلى الإمام، كما قرأنا أخبرني الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن 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 إلى آخره. حتى في هذه الطريقة هو أيضا الرواية يأخذها من كتاب موجود شنو الذي لأحد من ماذا من ذكرهم في السنن. حتى في هذه الطريقة هو الرواية يأخذها من هذا. أورد في هذه الرواية أخبرنا الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه، هنا الراجح والمحتمل قويا أنه أخذ الرواية من كتاب محمد بن الحسن بن الوليد، أخذها من كتاب محمد بن الحسن بن الوليد. فإذا أخذ وأنضم إلى هذا أن كتب محمد بن الحسن بن الوليد في زمان الشيخ الطوسي كانت كتب مشهورة ومعروفة ومعلومة الانتساب إلى صاحبها، هو أخذ الرواية من كتاب محمد بن الحسن بن الوليد. كما اليوم إحنا نأخذ كتاب من كافر، نحتاج إلى ذكر طريق بيننا وبين شنو؟ بين صاحبه. ليش؟ لأنه انتساب الكتاب إلى صاحبه أمر معروف ومشهور. في ذاك الزمان أيضا انتساب الكتاب إلى محمد بن الحسن بن الوليد كان أمرا معروفا وشائعا، فهو أخذ الكتاب من رواية من كتابه. هذا الطريق ذكر صحيح الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه ذكر، لكن هذا مجرد شنو إخراج الرواية حتى لا ترمى بشنو بالإرسال فتكون مسلمة، مو الغرض بها هو إثبات الرواية استنادا إلى هذا السند. لا، الرواية ثابتة بقطع النظر عن هذا السند، مقصود به شنو المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. الرواية ثابتة بقطع النظر عن هذا. ليش؟ لأنه أخذها شنو من كتاب محمد بن الحسن بن الوليد. وعلى كل حال يدعى أن ظاهر عبارة الشيخ الطوسي أنه حتى في الطريقة الأولى اللي يعني استعملها في بداية التهذيب اللي يذكر السند بتمامه، هو يأخذ الرواية من مصدرها، من مصدرها يأخذها من كتاب واحد من الكتب المعروفة المشهورة اللي هو واقعين في شنو أصحابه واقعين في هذا السند، أي أنه وين قال أخبرني المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى إلى آخر السند، إلا أن الرواية لم يأخذها شفاها من المفيد، ولا المفيد أخذها شفاها من أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. بل الشيخ أخذها على الظاهر من كتاب محمد بن الحسن بن الوليد، من كتاب محمد بن خلقول الشيء أخذها من كتاب أحد الموجودين في سلسلة هذا السنة. أو منه نجي إلى الموجودين من الشيخ المفيد، ما باحتمال أنه أخذ كتاب، ما عنده كتاب حديثي الشيخ المفيد، ليس له كتاب في الحديث، ما باحتمال أنه أخذ الرواية من كتاب الشيخ المفيد. ننتقل إلى منه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، أما عنده كتاب الشيخ المفيد، مو فقط ما عنده كتاب، هو يقول أخبرني، يعني ما أخذها من كتاب. الشيخ أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد هم شيخ جاله ما عنده كتاب، حتى نقول هو أخذ الرواية شنو من كتابه، فماكو غير منه غير محمد بن الحسن بن الوليد أو من تقدمه على اعتماده، أو من تقدمه ممن تكون كتبه معروفة، يعني المظنون قويا أن أخذها من كتاب محمد بن الحسن ابنه، وكتبه معروفة معلومة الانتساب إليه في زمان الشيخ الطوسي. هاي شلون نفهم أن الشيخ الطوسي يأخذ الرواية من مصدرها حتى في الطريقة الأولى؟ هو قال أخبرني المفيد عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، قل أنا ظاهر عبارة الشيخ المفيد هي هذه، الشيخ الطوسي يعني ظاهر عندما يقول في مقدمة المشيخة بأنه أنا راح أبدأ السنة على الاختصار، بناء يختصر يقول ما راح أذكر كل السنة، أبدأ السنة بصاحب الكتاب الذي أخذ الرواية منه، يقول هذا يفهم منه أنه هو حتى في عندما يذكر السنة تاما هو أيضا يأخذ الرواية من شنو؟ من مصدرها، من أحد من كتاب أحد الموجودين في هذا السنة. يعني سابقا كان هو على كلا التقديرين يأخذ الرواية من مصدرها، لكن مرة كان يذكر السنة بتماما بعدين قام شنو يختصر، فيبدأ السند بصاحب الكتاب الذي يأخذ الرواية منه. من هاي العبارة يفهم منه أنه حتى في البداية هو الروايات يأخذها من شنو؟ من المصدر. صاحب الوسائل، صاحب الوسائل كأنه فهم أن المصدر الذي أخذ هذه الرواية الشيخ الطوسي أخذ هذه الرواية منه هو منه هو حسين بن سعيد، إيش فهم صاحب؟ ولذا قال شنو الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد كذا كذا إلى آخره، من قناع بعض الوسائل توحي بأن الشيخ الطوسي أخذ الرواية من كتاب الحسين بن سعيد، مع أنه لم يبدأ السند بالحسين بن سعيد، لم يبدأ السنة بالحسين المسائي، استخدم الطريقة الأولى. صاحب الوسائل كانه فهم أنه هو دائما يأخذ الرواية من مصدر، ومصدره هنا في المقام يعتبره هو الحسين المسائي، هيك فهم. احتمال آخر له هذا اللي ذكرناه، وهو أنه منه أنه أخذ الرواية من كتاب محمد بن الحسن بن الوليد، الشخصية العظيمة اللي موجودة في زمانه. وظاهر صاحب الوسائل أنه شخص أن المصدر هو كتاب الحسين بن سعيد، وإذا لاحظنا السند فنرى أن المفيد لا يحتمل أنه أخذ الكتاب من رواية من كتابه، لأنه ليس له كتاب حتى يأخذ الرواية منه، كما أن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد أيضا ليس له كتاب، وإنما هو شيخ إجازة كما هو المعروف. فيدور الأمر بين أخذها من كتاب محمد بن الحسن بن الوليد أو محمد بن الحسن بن الصفار مذكور بعده، أو الحسين بن سعيد كما يقول صاحب الوسائل، أو حمان أو حريز، واحد من ذولا أخذ الرواية من كتابه. وهؤلاء جميعا لهم كتب، ويمكن أن الشيخ يأخذ الرواية من شنو؟ وصلت إليه كتبهم، وصلت إليه كتبهم، فيمكن أن يأخذ الرواية من كتبهم. وهؤلاء كتبهم معروفة ومشهورة في زمان الشيخ الطوسي، ومعلومة الانتساب إلى كثرة تداولها بين أصحاب الحديث والرواة، يتداولونها كثيرا، والطرق والكذا كلها، هذا معناه أنه هي اشتهرت، كانت مشهورة هؤلاء المذكورين هنا. فأي واحد من هؤلاء الكتب يأخذ الرواية منه قال كافي. حينئذ ضعف أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد لا يؤثر في صحته الرواية. زين، فإن هؤلاء جميعا لهم كتب، ويمكن أن يأخذ الرواية من كتبهم، والشيخ بن مشرف له طرق صحيحة إلى هؤلاء، إلى جميع هذه الكتب، وبذلك يتم تصحيح سند الرواية، وإن كان مثلا لم تثبت وثاقة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. هذا الوجه لا بأس به، بس إذا تم هذا الاستظهار، هذا مهم جدا، هذا الاستظهار كنا استظهر من عبارة الشيخ الطوسي، عبارة الشيخ الطوسي. بالطريقة الثانية اللي هو صرح بها، واضح أنه هو يأخذ الكتاب من مصدر، يعني ما وصل إلى شفاه، ويقول أنا أبدأ السند من صاحب الكتاب اللي يأخذ الرواية من كتابه، لأنه يأخذ الرواية من كتاب، هذا واضح أنه. لكن الكلام في أنه نستظهر من عبارته تلك، أنه هو يفعل ذلك أيضا فيما لو ذكر تمام السند، تمام السند، حتى إذا ذكر تمام السند هو مخلها من مصدر. والأقرب أنه يأخذ من هذا كتاب محمد بن الحسن بن الوليد. على كل حال، إذا تم هذا الوجه فيمكن تصحيح الرواية، وإن لم يثبت وثاقة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. على كل حال، النتيجة النهائية أن الرواية صحيحة وتامة سندا، إما بناء على أن أحمد بن محمد بن يحيى شنو؟ ثقة، محمد بن الحسن ثقة، ثقة مو لأجل، ذكرت وجوه كثيرة لإثبات وثاقته، منها وضوح وثاقته عند الأصحاب، في قالوا قضية مسلمة وثاقته عند ماذا؟ عند الأصحاب. بعضهم قال أن رواية الأجلاء عنه هذا توجب وثاقته، بعضهم قال باعتباره من مشايخ الإجازة، وعند بعضهم أن شيخ أخذ الإجازة إمارة على شنو؟ الوثاق، مدام صار شيخ إجازة يكون ثقة، شيء عند بعضهم، ومن مشايخ الإجازة بلا، يعني صورة محرزة في حقه بلا إشكال. هذه وجوه تذكر لإثبات وثاقته. أكو دليل آخر لإثبات وثاقته ذكره بعض الأعلام، وهو هذا، يقول احنا لاحظنا ان الشيخ الطوسي ذكرناه في مدرسه، ذكرناه في بحث الاصول في صلاه البراء، يقول لاحظنا ان الشيخ الطوسي في التهذيب كثيرا ما يستعمل هذا السند، عن الشيخ المفيد، أخبار الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبي الآخر، كثيرا يتكرر كثيرا فيما أخبر في خصوص الاستفسار يتكرر كثيرا. أخبار الشيخ المفيد عن أحمد، هو هذا محل كلامنا، عن ماذا؟ عن أبي. يقول صاحب هذا الدين، يقول هو اقتصر على هذا الطريق، اقتصر على هذا الطريق في كثير من الروايات التي يذكرها في الاستفسار. يقول والحال أن الشيخ الطوسي يملك طريقا صحيحا لا شك في صحته إلى محمد بن الحسن بن الوليد، يعني عنده طريقان إلى محمد بن الحسن بن الوليد. الطريق الأول هذا الذي ذكره مفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه، هذا الطريق الذي ذكره. هو عنده طريق آخر لا شك في صحته، وهو المفيد عن الشيخ الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد. هذا الطريق الثاني لا شك في صحته، يعني ماكو شبهة به، مفيد الشيخ الصدوق محمد بن الحسن بن الوليد. يقول أن إصرار على ذكر ذلك الطريق في كثير من الروايات، والحال أنه يملك طريق واضح الصحة، هذا معنى أنه هذا الطريق الأول أيضا واضح الصحة، أن هذا عنده أيضا شنو؟ واضح الصحة. وإلا لو كان بي شبهة، لو كان بي مشكل أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، ما داعي أفرض ذكر مرة ثلاثة مرة مرتين كذا. هل إصرار على ذكر في كل الروايات، هذا معناه أنه يؤشر واضح على أن هذا الطريق حكم حكم شنو ذاك الطريق من حيث الصحة، من حيث الاعتماد عليه، يعني أن الشيخ الطوسي يعتمد على هذا الطريق كما يعتمد على الطريق هذا ذكرناه. بس قلنا فد ملاحظة عليه هذا، وهو أنه كن نستبعد أن يكون هناك وجه آخر لاختيار هذا الطريق، وهو شنو هذا الطريق؟ شنو كان طريق مفيد؟ عن أحمد بن محمد بن يحيى، مو عن أبيه. هذا الطريق الثاني شنو مفيد؟ عن الصدوق عن محمد بن الحسن. الوجه هو هذا، أن الشيخ الطوسي كما قلنا قبل قليل أخذ الرواية من كتاب محمد بن الحسن بن الوليد، أخذ الكتاب منك، وأخذ الكتاب منك الرواية تامة عنده. هذا الطريق يذكره لمجرد التبرك أو لمجرد إخراج الرواية عن حد الإرسال إلى حد شنو؟ إلى حد الإسناد. ما يأتيني بهذا ذكر هذا الطريق وذاك الطريق، ماكو عنده في المشكلة في أن يذكر هذا الطريق. لماذا؟ لأنه لا يعتمد على هذا الطريق لإثبات الرواية، بل الرواية ثابتة عنده بقطع النظر عن ماذا؟ عن هذا الطريق اللي هو شنو المفيد عن محمد أحمد بن محمد ابن الحسن ابن الوليد، بقطع النظر عن هذا هي الرواية ثابتة عنده، وإنما يذكره مجرد يعني بيان أن الرواية مسندة وليس فيها شنو؟ ليس فيها أرسال. لعله هذا من هذا الباب، مو من باب أنه هو يعتمد على هذا الطريق ويصحح هذا الطريق. إذا هيك قلنا حينئذ بعد ما يتم هذا الاستدلال لماذا؟ لهذا الوجه لإثبات وثاقة أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد. على كل حال الظاهر أنه ثقة، وضوح وثاقة عند الأصحاب هذه مسلمة، لا إشكال عنده في ذلك، لم يناقش في وثاقته إلا بعض المتأخرين كلش، لم يناقشوا هذا. صحيح يعترفون بأنهم لم ينص على وثاقتي، لكن يقولون من قبيل إبراهيم بن هاشم، من قبيل إبراهيم. إبراهيم بن هاشم أيضا لم ينص على وثاقتي، مسلم الوثاقة، هذا أيضا مسلم الوثاقة عندهم. فظاهر السند لا يعني لا مشكلة فيه. الآن ندخل في الدلالة. الكلام يقع أولا في متن الرواية، وثانيا في تقريب الاستدلال بالرواية على الاستصحاب، وثالثا في إمكان التعدي عن موردها إلى غيرها. أما بالنسبة إلى متن الرواية، الرواية تشتمل على سؤالين سألهما زرارة من الإمام عليه السلام. السؤال الأول قال فيه: أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ السؤال الأول هذا. هذا السؤال إذا لاحظنا هو سؤال عن شبهة حكمية، سؤال عن شبهة حكمية، يعني مآلها إلى شبهة حكمية، إما من جهة اشتباه مفهوم عند زرارة، يعني مفهوم النوم، مفهوم النوم واضح يشمل الخفقة والخفقتين، هو لا يشمل الخفقة والخفقتين، فإذا هو يشك في ناقضية الخفقة والخفقتين، لأنه يحتمل أنه يتحقق بهما النوم الناقض، ويحتمل لا أن النوم لا يتحقق بالخفقة والخفقتين، إذن هو يشك في ناقضية الخفقة والخفقتان، وهذا شبه حكمي. شبه حكمي يسأل عن أشياء، الميزان في الشبه الحكمية أن مفتاح حلها بيد الشارع، لأن الشبه الموضوعي مفتاح حلها بيد الشارع، ما لا ذاك الشارع. أو يحتمل أن يكون هو شبهة حكمية باعتبار أنه احتمال، يعني أن هذا احتمال أن تكون الخفقة والخفقتان ناقض مستقل عن النوم، لا علاقة بالنوم، النوم ناقض، خفقة والخفقتان يحتمل أنهما شنو ناقض مستقل، فأيضا تكون الشبهة شنو حكمية، يعني الشبهة حكمية على كلا التقديرين، سواء كان منشأ الشبهة هو عدم وضوح مفهوم النوم الناقض، وأنه هل ينطبق على الخفقة والخفقتين أو لا ينطبق، أو كان منشأ الشبهة هو احتمال أن تكون الخفقة والخفقتان ناقضا مستقلا، على كلا التقديرين هو يشك في الحكم، وحل هذه الشبهة يكون بالرجوع إلى الإمام عليه السلام. الإمام ماذا أجابه؟ الإمام عليه السلام بيّن في جوابه الميزان في النوم الناقض، قال أنه يا فلان قد تنام العين ولا ينام القلب، فإذا نامت العين والأذن والقلب هنا يجري الوضوء، هذا هو الميزان في النوم، أن تنام العين كل حواسه تنام حينئذ ينتقل ماذا؟ ينتقل، هذا هو الميزان. هذا الجواب يناسب أن تكون الشبهة شنو مفهومية، نحدد له ما هو شنو المراد بالنوم الناقض، بين له الميزان في النوم الناقض، وهو أنه ما تنام فيه العين والأذن والقلب، وأن نوم العين فقط ليس شنو ليس كافيا، لأنه قل نام هذا لكنه إن حرك يعني شيء إلى جميع ولا إلى العلم، المهم أن ينام القلب والعين والأذن. هذا السؤال الأول، يعني هذا يقوي احتمال أن يكون السؤال عن شبهة مفهومية تؤدي تنتج عن شبهة مفهومية تنتج أيضا تؤدي إلى الشبهة شنو الشبهة في الحكم أيضا. ولذا جواب جاءت بينا ما هو مفهوم النوم ناقض وما هي حدوده. السؤال الثاني هو قوله فإن حرك شيء لا جنبه وهو ولم يعلم به، هاي واضح أن السؤال عن شبهة موضوعية يعني يشك في نام له أنا يشك أنه نام أو لم ينام، حرك شيء من إلى جنبه وهو لا يعلم به، سؤال يشك أنه نام أو لم ينام، شك في تحقق النوم الناقض للوضوء، يعني أن تحريك شيء إلى جنبه من دون علمه هل هو من جهة النوم، هذا يحرك شيء إلى جنبه ولا يعلم به، هل باعتبار أنه هو نام أو لا يعلم به؟ لأنه حرك إلى جنبه، النائم لا يعلم به، إذا حرك شيء إلى جنبه طبيعة الحال لا يعلم. هل هذا شك، هذا كذا يصور، هل هذا من جهة النوم أو من جهة أخرى، من جهة شيء آخر؟ إذا شيء آخر ذهنه كان مشغول، مو أنهم نائم، ما نائم هو، وحرك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم، لكن مو من جهة النوم، من جهة أنه ذهنه كان مشغول عن الذهن، ويؤدي إلى هذا أنه يحرك شيء إلى جنب الإنسان إذا كان ذهنه مشغول، يحرك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم به، هو ما يدري أن هذه الحالة صارت عنده من جهة النوم أو من جهة شيء آخر غير النوم، شبه موضوعية، النام لو ما نام، أن يشك في أنه نام أو لم ينام، فهي شبه موضوعية، فيكون الشك في تحقق النوم مع وضوح مفهومه، النوم واضح شنو معناه وكذا، لكن هو ما يدري أن هذا الشيء اللي صار من جهة أنه نام، يعني نامت قلبه وعينه وأذنه فلم يلتفت، أو لا ما حصل النوم وإنما من جهة شيء آخر. سقد يمكن أن يقال بأن الشبهة مفهومية مو موضوعية، أن هاي الشبهة أيضا شبهة مفهومية، بمعنى أن مفهوم النوم هيك كأنه إنسان، أن مفهوم النوم هل يشمل فرض الخفة والخفتين، أقول فرض أن يحرك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم، أن يحرك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم، هذا مفهوم النوم ينطبق عليه، أو أن هذا يكون من مقدمات النوم، إنسان في عندما يصل إلى مرحلة النوم هي مقدمات النوم، هذا من مقدمات النوم، أن يحرك شيء إلى جنبه وهو شنو لا يعلم، هذا مو نوم، من مقدمات النوم، فهو يشوف أن هذا النوم هل يتحقق به النوم أو لا، أن هذا من مقدمات النوم، وأن النوم لا يتحقق إلا بعد أن يسيطر النوم على جميع حواس الإنسان. نعم، جواب الإمام عليه السلام لا يناسب كونها شبهة مفهومية، ماذا أجاب؟ أجاب وقال لا، في جواب السؤال الثاني إن حرك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم أو لم يعلم، قال لا يعني شنو؟ لا ينقض الوضوء، لا حتى يستيقن أنه شنو؟ هذا الجواب جواب قاعدة ظاهرية، ما يناسب أن تكون الشبهة شنو؟ مفهومية، شبهة مفهومية كما في السؤال الأول، وضح له شنو ما هو المراد بالمفهوم، بين له ما هو الميزان في ماذا في النوم الناقض، هو أن تنام العين والقلب والأذن، بينما هنا ما بين له الميزان، وأعطاه قاعدة ظاهرية، بل لا إلى أن يستيقن أنه شنو؟ ما دام هو شاك في انتقاض الحالة السابقة لا يستصحب، ما دام هو شاك في انتقاض الحالة السابقة لا يرفع إلى الحالة السابقة ولا يعتني بيش بالشك. هاي قاعدة ظاهرية لا تصلح أن تكون جواب عن شبهة مفهومية. شبهكم إلا الواقع، فالجواب لا يناسب أن تكون الشبهة ماذا مفهومية، فلذا لا بد أن تحمل السؤال الثاني يحمل على أنه شبهة شنو موضوعية. شبهة موضوعية لأن ما أدري أنا نمت لو ما نمت، لأن ما دام عندك شك في أنك نمت أو ما نمت عندك يقين سابق بالوضوء ابني على بقاء الحالة السابقة، وهذا الشك في النوم لا تعتني به. نعم جواب الإمام لا يناسب كونها شبهة مفهومية، لأن جوابها يكون جواب شبهة مفهومية يكون ببيان حدود المفهوم كما صنع في الجواب عن السؤال الأول، في حين أنه قال هنا في الجواب لا حتى يستيقن أنه نعم، وهو جواب بقاعدة ظاهرية اللي هو الأمر عنه بالاستصحاب، وهذا لا يناسب أن يكون جوابا عن شبهة مفهومية أو حكمية. وعليه فالظاهر أنه سؤال عن شبهة موضوعية مصداقية، أي أنه يشك في أن الخفقة والخفقتان هل هي مصداق للنوم الناقض؟ والخفقة والخفقتان أن حرق شيء إلى جنبه، أنه حرك شيء إلى جنبه، هذا يتحقق به النوم أو لا يتحقق به النوم، أو لا يتحقق به النوم، في شك في تحقق النوم وعدم تحققه فتكون شبهة موضوعية. والجواب يجب أنه لا، هذا الشك وحده لا يكفي لرفع اليد عن الحالة السابقة، بل لا بد من البناء على الحالة السابقة. وصلى الله على محمد وعلى آله.